بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث بمجموع طرقه يصلح للاحتجاج، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن عكيم مرفوعا، مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ضعيف لا يصح. وأخرج أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا أيضا له طرق في مجموعها يصلح للاحتجاج، قد صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال الشوكاني: فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركا. أولا، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى المقصودة في هذا الحديث هي ما يسمى عند البعض بالعزائم، عزيمة، ويكتبون فيها بعض الطلاسم ويعلقونها على صدور الأولاد أو يضعونها في مكان معين من البيت أو نحو ذلك، سمى عزيمة. والرقى أعم من ذلك، هذا الذي يكتب يقال له تميمة، لكن الرقى أعم حتى ولو لم يكتب، حتى ولو لم يكتب سمى عزيمة، حتى ولو لم تكتب أدعية معينة يدعو بها الشخص، نعم، وبعض التمتمات والكلام الغير مفهوم عند أولئك المشعوذين والسحرة. ومتى تكون هذه الرقى شركا؟ إذا تضمنت الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى، أو الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. أما الرقى التي تكون بآيات من كتاب الله سبحانه وبأحاديث سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإما هو مفهوم خالية من الشركيات، فهذه لا إشكال في جوازها. فقوله في الحديث إن الرقى، نقول الرقى على قسمين، منها ما يكون شركا، ومنها ما يكون جائزا مشروعا. الرقى الشركية هي التي تتضمن الاستعانة بغير الله، تتضمن الاستغاثة بغير الله أو الاستعانة بغير الله، هذا يكون شرك، كالاستعانة بالجن ونحو ذلك. والرقى المشروعة الجائزة هي التي تكون بأسماء الله وصفاته وآياته وما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، هذا جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي، والأصل في الرقى الجواز ما لم تتضمن شركا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه عوف بن مالك فقال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقى إذا كانت بالقرآن وبأسماء الله وصفاته فهي جائزة مباحة، وإنما يمنع من الرقى التي تكون بغير اللغة العربية، تتضمن كلمات غير مفهومة، ربما يكون فيها كفر أو شرك أو نحو ذلك. وهذا الذي كان عليه الحال في الجاهلية، يرقي بعضهم بعضا لكن برقى تتضمن الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويعتقد أنها تدفع الآفات، يسمونها عزائم، أدعية معينة تتضمن الشرك، ويعتقدون أنها من الجن، أنها من قبل الجن ومعونة الجن. ولا يجوز أن يرقى باسم مجهول لا يعرف معناه أو بكلام غير مفهوم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به. وذكر السيوطي رحمه الله قبله حافظ بن حجر، نقل ذلك صاحب فتح المجيد، إجماع أهل العلم على جواز الرقية إذا اجتمعت فيها ثلاث شروط. الرقى المشروعة والجائزة لها ثلاثة شروط، لها ثلاثة شروط، نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عليها. الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أن تكون من كلام الله أو بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية والرقى، هذا الشرط الأول، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، يعني من القرآن والسنة، أو عبارة عن أدعية، عبارة عن أدعية، يعني ماذا؟ بأسماء الله وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية وما يعرف معناه. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية وبما يعرف معناه، يعني لا يجوز الرقية باللغة غير العربية لأنها قد تتضمن الشرك ولا يعرف الشخص، نعم، أو بكلام غير مفهوم المعنى ما يصلح. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله عز وجل. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، يعني ما يكون الشخص إما الراقي أو المرقي يعتقد أن الرقية هي التي تؤثر، لا، الله سبحانه هو الذي يشفي والذي يعافي من الأمراض، وهذه الرقية سبب فقط. فهذه شروط ذكرها للعلم ونقل عليها الإجماع، أن تكون كلام الله بأسمائه وصفاته الشرط الأول، الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاته بل بتقدير الله عز وجل، هو الذي يشفي وهو الذي يعافي سبحانه وتعالى، والرقية عبارة عن سبب، يعني لا يعتقد أن الرقية هي نفسها التي تعافي فهي سبب فقط، هي مجرد سبب. هذه ثلاث شروط أما سمعت نقل عليها الإجماع. وقوله في حديث المسعود والتمائم، التمائم جمع تميمة، وهي كما ذكر أهل العلم ما يعلق بأعناق الصبيان من الخرز أو العظام أو الودع أو غير ذلك لدفع العين، سمى تميمة. أو ما يعلق كذلك مما قد كتب في بعض الكتابات. وهذه التميمة إن اعتقد أنها هي التي تدفع البلاء هذا شرك، وإن كان الشخص يعتقد أنه سبب هذا شرك أصغر. نعم، وقد سبق الكلام على هذا، الله سبحانه هو الذي يدفع الضر ويكشف السوء سبحانه وتعالى. وهل يصلح أن يكتب شيء من القرآن لبعض الأوراق وتعلق؟ هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها الخلاف. أما التمائم التي هي عبارة عن طلاسم كتابات غير معروفة هذه لا تجوز بالإجماع. بقي إذا كان المكتوب في هذه الورقة والتميمة شيء من القرآن، هل يجوز ذلك أو لا؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والصحيح في ذلك هو عدم الجواز. وما نقله بعض من عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلق ذلك على أبنائه لم يصح عنه رضي الله تعالى عنه. فأكثر أهل العلم على عدم جواز تعليق القرآن على تلك التمائم سواء على صدور الصبيان أو غيره. ونقل المنع عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة بن اليمان عقبة بن عامر وجماعة من الصحابة، وهو الصواب. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم فقال إن التمائم إن الرقى والتمائم والتولى شرك، سيأتي الكلام على التولى إن شاء الله. فهو عمم، ما فصل وقال ما كان في القرآن أو ما كان بغير القرآن. هذا الأمر الأول، عموم النهي عن التمائم سواء كانت من القرآن أو من غيره. الأمر الثاني سد الذريعة، فإن هذا يفضي إلى الشرك. فهذا الشخص قد يعلق تميمة ويكتب فيها قرآن، والآخر قد يراه ويذهب إلى المشعوذ ويكتب له طلاسم، وكلهم يعلقون. وإذا قيل له لماذا يقول فلان قد علق، ففيه ذريعة إلى أن الناس يتوسعون حتى يعلقون على صدور أنفسهم وأبنائهم أو على بيوتهم ما كان من قبيل الشعوذة والكلام غير مفهوم. هذا الأمر الثاني من باب سد الذريعة. الأمر الثالث أنه إذا علق هذه التميمة وفيها شيء من القرآن إما على صدر أولاده فإنه عرضة للامتهان. الأولاد يلعبون وربما يطؤون هذه التميمة بأقدامهم، ففيه امتهان لكلام الله سبحانه وتعالى، والطفل يحملها معه إما ذهب حتى في وقت قضاء الحاجة. فهذه ثلاثة أمور تدل على أنه لا يجوز تعليق التميمة حتى ولو كان مكتوب فيها شيء من القرآن. الأمر الأول عموم النهي، نعم. الأمر الثاني سد الذريعة لأن هذا يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. الأمر الثالث أنه إذا حصل تعليق مثل هذه التميمة فيها شيء من القرآن ذلك عرضة إلى امتهان القرآن، لا سيما من الصبيان، لا سيما من الصبيان. والله المستعان، هذا ما يتعلق بالتمائم. وأما التولة مذكورة في حديث عبد الله بن مسعود فهي عبارة عن شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يصنعه أهل الكهانة والشعوذة، إما تمائم أو غيرها أو طلاسم أو كتابات أو نحو ذلك. بعض النساء من جهلهن يعني تظن أن زوجها لا يحبها فتذهب إلى مشعوذ إلى ساحر تريد أن يفعل لها شيء من أجل أن يحبها زوجها، ويصنع لها من تلك الكتابات والطلاسم، وربما أعطاها بعض الأوراق قال تمحوها في ماء وتجعل زوجها يشرب ذلك الماء أو تضع الورقة تحت الوسادة التي ينام عليها، أو عند الباب إذا دخل البيت، أو إلى آخره. وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن فيها استعانة بالجن، فيها استعانة بالجن، وهو نوع من السحر، نوع من السحر. كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال: شيئا كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر، يعني نوع من أنواع السحر. هذه ما تسمى بالتولة. بكلامك، نعم، هو صفة من صفاته. طيب، ما بقي إن شاء الله من فقرات الحديث، حديث رواية فعل التسلق. قال سبحانه: